بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس الاصحاح السابع من اول الاية 25. واما العذارى فليس عندي امر من الرب فيهن، ولكنني اعطي رأيا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، إنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. فأريد أن تكونوا بلا هم، غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. هذا أقوله لخيركم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه، إذ تجاوزت الوقت وهكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار، بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا في قلبه، أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. إذن من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسن. المرأة مرتبطة بالناموس مدام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأيي. وأظن إني أنا أيضا عندي روح الله. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. كنا قلنا إن رسالة كورنثوس رسالة عملية بيحل فيها معلمنا بولس الرسول مشاكل بتقابل المؤمنين في الحياة. عالج مشكلة الانقسام، عالج مشكلة أخلاقية اللي زنى مع امرأة أبيه، عالج مشكلة المحاكمات ما بين الإخوة، والجزء اللي هو فيه دلوقتي بيعالج مشاكل تخص الزواج والبتولية. هلخص بس التلات عناوين الرئيسية اللي اتكلم عنهم بولس الرسول في الإصحاح السابع عشان ناخد الجزء بتاع النهاردة. بولس الرسول اتكلم أولا عن غير المتزوجين والأرامل، وقال حسنا لهم أن يلبسوا بلا زواج. طبعا مش هقدر أعيد الكلام، لكن يهمني قوي أنه زي ما البتولية هبة، عطية، موهبة، أيضا عرفنا أن الزواج موهبة. كل واحد له موهبته الخاصة من الله. وأكد بولس أنه المزية، الميزة اللي في البتولية ليست لأنه ما فيش علاقة جسدية، لكن لأجل مزيد من التفرغ والتكريس لله. النقطة الأولى تكلم عن المتزوجين، ألا تفارق المرأة رجلها ولا يترك الرجل امرأته. زي ما شفنا ما فيش فسحة للرجل أن يتصرف بشكل ومحجوب هذا عن المرأة، لا، لا هو يترك ولا يتترك. ما فيش انفصال ما بين الزوجين إلا للزنا زي ما علم ربنا يسوع، لكن يمكن أن يفارق، لكن اللي يفارق يلبث بدون زواج، يعني ما يسمى بالانفصال، لكن لا يتجوز ولا يتجوز. الحديث الثالث اللي اتكلمه معلمنا بولس الرسول في الإصحاح السابع، متزوجون لكن في فرض أبى للإيمان والطرف الآخر لم يؤمن، يعني وضع كان قائم وقت انتشار الإيمان المسيحي، اتنين متجوزين وثنيين أو يهود. طب وصلت الكرازة بالمسيح، ففي فرد طرف آمن والآخر لم يقبل الإيمان. مشكلة قابلت الكنيسة في العصور الأولى وبتقابل الكنيسة حتى اليوم في الأماكن اللي بتكرس فيها. طب إيه الحال في الوضع دوت؟ قال إن المؤمن لا يفارق، تستمر العلاقة الزوجية، ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في هذه الحالة. يعني خطوة الفراق ما تجيش من المسيحي، أدام الطرف الآخر الرجل أو المرأة غير المؤمن قابل أنه تستمر العلاقة، زي ما قلنا الزوجة غير المؤمنة مقدسة، وفهمنا يعني إيه مقدسة، والأولاد أيضا مقدسون. يختم بولس الرسول النهاردة الحديث دوت في حديث للعذارى. الحديث للعذارى ده كان بولس قاله في آية، لكن النهاردة أو في الجزء دوت هيبتدي يتكلم فيه بأكثر تفصيل. هو لخص حديثه للعذارى في الآية 8، ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، لأن عرفنا أن بولس كان بتول، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. ده الرأي بالنسبة لغير المتزوجين البتوليين والأرامل. بولس بيتكلم في نفس الأمر دوت بنفس الفكرة، بس هيوضحها بالتفصيل. يقول في الآية 25، وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن. كلمة العذارى في اليوناني تحتمل الجنسين، الكلمة تحتمل الفتى والفتاة، الرجل والمرأة. العذارى شاب أو شابة غير متزوجين، لكن في اللغة العربية كلمة العذارى بتتقال على البنات، فلذلك المترجم العربي اضطر يترجمها للمؤنث، وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن. لكن في اليوناني الآية بيكلم على الرجالة والستات، الشاب والشاب. فليس عندي أمر من الرب فيهن، يعني مفيش في تعاليم المسيح ما يفيد تجاه هذه الحالة. صح المسيح لما اتكلم عن متى 19 متى 19 لما اتكلم على الزواج، فلما التلامذة سمعوا انه الزنا هو السبيل الوحيد لفك الرباط المقدس، فالتلامذة لما سمعوا قالوا ان كان هذا امر الرجل مع المرأة يبقى لحسن ما يتجوز، اذا كان هيفضل معاها وما يقدرش يطلق، طبعا لسه يهود جايين من خلفية يهودية. فرد السيد المسيح قال ليس الجميع يقبلون هذا، يبقى المسيح أشار أنه مش الكل هيقبل ديت، ومرة تانية أشار أنه البعض خصوا أنفسهم من أجل ملكوت الله. طب ما هو تقولي ما هو يبقى المسيح علم عن البتولية، اللي يقبل يقبل، وفي ناس أوريدي لأجل ملكوت ربنا خصوا أنفسهم، خصوا أنفسهم مش فعل جسدي لكن بتولي عدم الزواج بالإرادة، لأن المسيح لما قال نخلع عينينا ما كانش يقصد الفعل الجسدي. الآية في الكتاب المقدس يا حبايب تتفسر بالمعنى الحرفي للكلمة إلا لو بتتعارض مع أمر آخر في الكتاب، فلا إحنا عندنا أوامر كثيرة في الكتاب المقدس إنه لا يبغض أحد جسده بل يقوت ويربيه كما الرب للكنيسة. يبقى إذا مش المقصود الخلع أو إن الواحد يغسل نفسه فعليا زي ما عمل العظيم أوريجانوس لأجل إنه ياخد إمكانية، إحنا مش بندافع عن اللي عمله بس الهدف كان سامي، ما قدرش نتجاهل الهدف السامي، إنه أوريجانوس كان عايز يدخل بيوت العزارة وجناح الأميرات كي ما يكرس بإنجيل المسيح، فعلشان يقطع الشك عن نفسه خص نفسه. أوريجانوس ما كانش بسيط لما عمل الأمر دوت. فيبقى إذن في تعليم عن من المسيح عن الأمر دوت. طب ليه بولس بيقول فليس عندي أمر من الرب فيهن؟ المسيح علم انه اوكي اللي يقدر يعيش بتول يعيش، اللي يقبل يقبل، لكن ما شرحش المسيح ايه الحكمة من البتولية. ليه ما شرحش المسيح ايه العلاقة؟ طب يعني انا اعيش بتول دي مالها وملكوت ربنا مال؟ ان انا اعيش بتول بملكوت ربنا المسيح ما شرحش، ده اللي حيوضحه بقى بولس النهاردة. فليس عندي امر فيهن. عرفنا وبنكرر تاني لما بولس بيقول ليس عندي أمر من الرب، أمر الرب يعني وصايا، يعني أمر ملزم، أمر لا يقبل عدم القبول، ده أمر. لكن بولس لما بيقول فليس عندي أمر من الرب، يعني مش معنى كده أن بولس بيجيب الكلام من عندياته، المسيح ما بيقولش وأنا أنا اللي هقول، لا، يعني ان المسيح ما اداش دي وصية، لكن المسيح سابها مش امر، سابها مفتوحة كل واحد على حسب طاقته الروحية. في وصايا قالها المسيح مش ملزمة، زي مثلا ان اردت ان تكون كامل روح بيع كل مالك. طب انا مش هبيع كل مالي ومش هقدر امشي في السكة دي يبقى انا غير مخلص، لا، دي على حسب طاقة الإنسان الروحي. فلما بولس بيقول فليس عندي أمر من الرب فيهن، يعني ما فيش وصية ملزمة بالبتولية، لا، دي على حسب طاقة الواحد، اللي يقبل يقبل، بمعنى كلمة ليس عندي أمر من الرب، زي ما البعض حاول يفسرها إنه يعني دي مش وصية ربنا، ده كلام كده من عند بولس، لا، إنه المسيح ما اداش أمر بحياة البتولية، لا، المسيح قال من أراد أن يقبل فليقبل. ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. أكرر تاني، يعني إيه ولكني أعطي رأيا؟ قلنا في رأي وفي أمر، الأمر ده أمر المسيح، دي وصية، ده مبدأ ثابت ده موضوع لا يقبل انه اكسره، دي وصية. وزي ما قال العظيم أوريجانوس، اوامر المسيح هي في الامور التي تخص الخلاص، ده امر. لكن الرأي ده مش رأي شخصي لبولس الرسول، لكن ده بحسب فكر الرب. لكن لما بيقول كلمة رأي عايز يقول ان ده مش الزام، هو وحي إلهي، لأن تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. كل الكتاب هو موحى به من الله. وزي ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس بنعيده، لأن دي نقطة بتتناقش كتير في كورنثوس الأولى 7. أكد بولس الرسول كما آمر في جميع الكنائس. اللي قال عليه رأي دوت يعني مش حاجة كده من عنده، حاجة بمزاجه، لا، ده وحي إلهي. لكن لما بيقول رأي عايز يقول إن ده لظروف معينة، ده مش إلزام. قال العظيم أوريجانوس في أحكام للحياة الأفضل، لكن إن لم أسلك فيها لن تحرمني من التمتع بالخلاص. أدي معنى كلمة رأي. يبقى ده مش كلام ملزم للكل، لكن ده كلام كل واحد على حسب مستواه الروحي. فما يتفهمش بقى كلمة رأي ان بولس يعني دي افكار شخصية لبولس، لا، ده بيقارن ما بين الامر وما بين الرأي، لكن الاثنين وحي إلهي. ولكنني اعطي رأيا كمن رحمه الرب ان يكون امينا. يعني ايه كمن رحمه الرب ان يكون امين؟ ببساطة ان ربنا اختارنا بقى رسول. طب فهمنا المعنى ده منين؟ من رسالة تيموثاوس الاولى الاصحاح الاول الايه 12 والايه 13، يقول وانا اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينا اذ جعلني للخدمة. والايه اللي وراها على طول ولكنني رحمت لأني فعلت في جهل وعدم إيمان. بيتكلم على رحمة ربنا له وإن ربنا دعاه أمين. رحمة ربنا ده الخلاص اللي متعه البولس، وجعله أمين يعني اختاره يبقى رسول. أهو نفس الآية هنا، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب، لأن أنا كنت قبل مجدفا ومفتريا لكني رحمت، ربنا رحمني جابني للإيمان. وما اكتفاش انه جابني للإيمان لكن حسبني أمينا. يعني ايه حسبك أمين؟ إذ جعلني للخدمة، اختارني الرسول. ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. المسيح ائتمني على الرعية بتاعته. لكن بنعيد وبنكرر ده مش رأي شخصي لبولس، ده وحي إلهي، لكنه أمر غير ملزم لجميع المؤمنين. اللي يقبل، طب اللي ما يقبلش يروح السماء؟ هيروح السماء. يكمل في الآية 26، فأظنه ليه يا بولس بتقول يعني أنه اللي يقدر يعيش بتقول يعيش؟ فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، إنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. الأفضل الأحسن للإنسان أن يعيش بتول، شاب أو شابة غير متزوج، أحسن له أن يستمر في السكة ديت. فأظن إن هذا حسن. ليه بولس هنا مميز البتولية؟ قال لسبب الضيق الحاضر. لسبب الضيق الحاضر ممكن تعني الظروف الخاصة اللي كانت بتمر بيها كنيسة كورنثوس، كان في اضطهاد شديد على المؤمنين. وممكن أيضا ناخدها إنه ده حال المؤمنين طول حياتهم على الأرض، إنه في اضطهادات. فبسبب الاضطهادات الأحسن للإنسان أن يعيش بتول. ليه؟ نمرة واحد، بولس يعني في داخل الكلام سمى بالرباط الزيجي سمو عالي. اللي ياخد الكلام بالسطحية لا، ديك الحاضر فيه اضطهاد. انا مثلا كزوج يعني عندي رغبة شديدة في الاستشهاد، في التألم من اجل المسيح، في ان انا حتى افقد عملي ان كانت الاديات كانت بتعرض لي المؤمنين. بس في الوقت نفسه انا بفكر في زوجتي. طب ما افرض انا استشهدت، طب زوجتي هتعيش ازاي؟ طب هي هتحتمل الموقف دوت؟ ده بولس بيسمو بالرباط المقدس ما بين الزوج والزوجة. ده من شدة الربط ديت ممكن دي تعمل ضيق زيادة على الزوج. ده بولس سمى بالزواج هنا. فلسبب الضيق الحاضر ده مرات كان في الإيجو، سمعناه في سنكسار من أسبوعين على ما أذكر، مش فاكر التاريخ، الشاب اللي اسمه تيموساوس اللي كان بيحفظ كتب المذبح وجابوا له الاستشهاد، قالوا له يتسلم الكتب يا تستشهد. طبعا ما كانش الكتب متوفرة، فلا أنا موت وتفضل الكتب المقدسة اللي بنقرأ فيها في الكنيسة محفوظة. فعشان يضغطوا عليه جابوا له زوجته بيعذبوها قدامه، فكاد أن يضعف لسبب الضيق الحاضر. أنت ممكن أحتمل الألم، بس لما أشوفهم بيألموا زوجتي ممكن أضعف، لأنه في رابطة قوية مقدسة سامية في العلاقة الزوجية. فبولس بيقول لا، لو تقدر، أن أراد أن يقبل، لو عندك الموهبة ديت أنك تعيش بتول دي هتوفر عليك ضغط ضيق. ويا أحبة، مدام في ضيق يبقى له إكليل. خلينا نبقى منصفين أمام كلمة الله. مثلا كنت أنا يعني بتألم من أجل زوجتي ووضع مشاعرها وقامتها الروحية وخوفي عليها، ما هي الألام ديت في نفسي يبقى ليها إكليلها. حبايب، من كتر ما بنسمع عن البتولية شوهنا صورة الزواج. لا لا، فأظن إن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، عشان أوقات الاضطهاد ديت، التزامات الحياة بصفة عامة. الآن على زوجتي مثلا، طب ما العيب بتقول هو مفرغ ذهنه من الأمر دوت، بس الرابطة المقدسة بين الزوج والزوجة الآن عليها. طب ما هو ضيق، وخصوصا مثلا في الظروف اللي احنا فيها، نزلت راحت جات اشترت باعت مش عارف ايه. طبعا ايام الرسول ما كانوش كده، كانوا الستات في البيت، لكن تضيق موضوع على المتزوجين، ودم ضيق يبقى له اكليل، وضيق نابع من رابطة مقدسة سامية. مش يعني تروح مطرح ما تروح، تيجي ما تجيش، رب يعملوا فيها يسووا، لا الان عليه. فبولس بيقول فأظن إن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، سواء كانت ظروف خاصة بتمر بها كنيسة كورنثوس في اضطهاد، أو سواء كان حال المؤمنين طول زمان الغربة على الأرض، إنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. يبقى البتولية هترفع عنه هذا الضيق. طب المتزوج موضوع عليه هذا الضيق هيساوي إكليل في السماء. طيب، طب إذا كان بسبب الضيق الحاضر يا بولس، خلاص بقى يبقى اللي متزوج يسيب زوجته، ويعني كل واحد يحمل حمل نفسه. فرح قايل في الآية 27 اللي بعديها، أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال. طب ما زمكي كده بقى، ما نسيبها بقى ولا لا أنفصل بسبب اضطهاد، بسبب يمكن يكون أحد الطرفين ضعيف شوية في الإيمان، والطرف الآخر لازم يحتمل ضعف إيمانه. طب يعني ما علي بإيمان أفك من الموضوع ده؟ لا، أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، سواء كان اضطهاد، سواء كان قامتها الروحية صغيرة، سواء كان شوية يعني نفسية رقيقة فبتقابل مشاكل كتير فبتيجي تحكي لي، فده ثقل علي كزوج له إكليل. وبقول تاني، طب ما خليني لوحدي، ما هو اللي بيمسها بيمسنا حبايب. الزواج ده سام أخواتي، هي بتتألم. طب ما ده ألم عليا، تيجي تشتكي لي متضايقة، ما أنا متضايق معاها سبب الضيق الحاضر. طب ما ننفصل بقى ونريح نفسي. لا. طيب مريضة، طب ما بتخلفش. لا 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 لا، مفيش. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، مفيش إلا علة الزنا. وإن قبل طرف من الطرفين استمرار الرباط المقدس بينهما، ده له إكليل أسمى في السماء. يعني هو له الحق إن طرف أخطأ قضية الزنا أن ينفصل، أن يطلق. من طلق امرأة إلا لعلة الزنا على تاس. طب قبل طوى عالي، لكن لما المسيح بيقول أنه يطلق ده بيديله الحق. والبعض والبعض في الأيام اللي احنا فيه تنازل عن هذا الحق. أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصال، دي معنى الآية في الترجمة العربي اللي بين إيدين. في الحقيقة الآية دي في التراجم الأخرى ليها ترجمة تاني، وفي الحقيقة يعني أنا بميل ليها أكتر لأنها بتكمل في نفس الخط بتاع الآية اللي فاتت. الآية اللي فاتت بيقول إن كويس إن الواحد يعيش بتول بالبلد يعني. طب جه في الآية دي قال أنت مرتبط بزوجة ما تسيبهاش، يبانوا يعني إنه إيه؟ يعني إحنا حاولنا نربطهم إنه البتول مرتاح، طب ما أنا أسيب زوجتي عشان أرتاح. بس في الحقيقة في التراجم الأخرى المعنيين ماشيين في ذات السياق. تترجم الآية 27 أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة، الترجمة دي أقوى، ماشي في نفس الخط. البتولية كويسة فبيكرر يأكد نفس الفكرة، أنت منفصل عن امرأة يعني أنت ما سبقلكش الزواج فما تطلبش امرأة، لو تقدر أنك تكمل بتول كمل. اللي عايز يقبل الآية بالترجمة العربي اللي بين إيدينا اللي يقبلها من الترجمة التانية، الاثنين مقبولين. طيب سؤال يا بولس، ده أمر، أمر إن أنت منفصل عن امرأة لا تطلب امرأة؟ قال لك لا، ولكن الآية 28 لكن وإن تزوجت، بيكلم الراجل، وإن تزوجت لم تخطئ. أنت منفصل عن امرأة ومش هطلب امرأة، مش قادر. فبيقول بولس ما فيش مشكلة، لكن وإن تزوجت لم تخطئ، وإن تزوجت العذراء لم تخطئ، لأن سبق وقال إن أنا بأعطي رأي، يعني مش أمر، يعني لمن يريد أن يقبل، ولكنني أعطي رأيا. على ما يبدو إنه بعد التعاليم الغنوصية وصلت لكنيسة كورنثوس. اتكلمنا عن التعاليم الغنوصية قبل كده، نقول باختصار ناس اعتبروا الجسد نجس فلذلك مانعين عن الزواج زي ما قال بولس في تيموثاوس الأول، الجواز خطية. فبولس على ما يبدو التعليم دي وصلت لبتوع كورنثوس، قال له لا، انت منفصل عن امرأة وعايز تعيش بتول بركة، طب مش قادر لا مفيش غلط، لو اتجوزت الجواز مكرم والمضجع غير دنس زي ما قال في العبرانيين. طيب ليه يا بولس بتقول انت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة؟ ليه محبز البتولية؟ قال بقية الآية 28 ولكن مثل هؤلاء اللي مش قادر يعيش بتول ده واضطر يتجوز عشان ما عندوش الموهبة ديت، ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد، وأما أنا فإني أشفق عليكم. هتتجوز في ضيقات زي ما قلنا، اضطهادات، ضغط يجي على الزوجة، مشاكل تقابلها الزوجة، التزامات تجاه الزوجة، كلها لها أكلالها، بس في ضيق. ولكن مثل هؤلاء اللي ما قدرش يعيش بتول، اللي غير متزوج وراح يطلب امرأة ما غلطش، لكن يكون لهم ضيق في الجسد. انا بقى بولس انسان عايش بتول، فبيقول يعني بصراحة انتوا بتصعبوا علي. أيضا ممكن اضطهادات أو ضيق لو بيكلم على الزوج تجاه زوجته أو الزوجة تجاه زوجها، أو حاجة زيادة للزوجة أنا بأشفق عليها نتيجة ألام الحبل والمخاض والولادة، ألام فأنا بأشفق عليها، تحتمل برضو المعمى دوت. لكن بكرر يا أحبة، أدام في ضيق زيادة يبقى لها إكلالة، يبقى المتزوجون فينا ما يتجروش من نير الزواج. لا أي طرف بقى، الزوج أو الزوجة، بيكتاز ألام، طبيعته يعني رقيقة شوية، وأنا بتألم معاه، طباق سواء كان الرجل أو المرأة، لأنه مشاركة، احنا بقى مش بنتكلم مشاركة الآخرين احملوا بعضكم أثقال بعض، لا دي مشاركة زوج وزوجته أو زوج وزوجها، ليها إكلال. يكمل في الآية 29، فأقول هذا أيها الإخوة، هيوضح بقى مزيد من التفاصيل ليه بولس بيشفق على المتزوجين، ليه بولس يريد أنه الكل يكونون كما هو في حياة البتولية، ليه؟ فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر، وقت غربتنا على الأرض فترة صغيرة، فترة صغيرة. الحكيم يعرف الوقت، الحكيم باستمرار باصص، مهما عشنا على الأرض مهما المدة طالت احنا فترة ورحين للوطن السماوي. ابونا يعقوب 120 سنة لما كان امام فرعون، ايه تقريرك عنه؟ قال له قليلة، ليست مثل ايام غربة ابائي. 120 سنة ابونا يعقوب قليلة، النهارده 70 ومع الشده 80 على راي بوس في المزمور. فاقول هذا ايها الاخوه، الوقت منذ الان مقصر. منذ الان ايه؟ منذ لحظه قبول الايمان بالمسيح، وقت صغير. حتى لو انا من الطفوله، هذا قدامنا سكه طويله في الروحيات، مفيش وقت، فتره صغيره، وبكده رايحين على ابديه، فالوقت صغير. لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، عشان الوقت صغير، فبقى اللي متجوز على الأرض كأنه مش متجوز. يعني ايه؟ يعني ايه عشان الوقت صغير فاللي متجوز كأنه مش متجوز؟ نمرة واحد، فترة وجودنا على الأرض صغير، رحيل لأبدية، فلا تقاس الأبدية بالفترة الصغيرة. الفترة الصغيرة دي اتجوزت فيها ما اتجوزتش فيها، دي لن يكون لها ثقل في جواد، يعني من جهة الأبدية اللي أنا رايح، فكأنك ما اتجوزتش أو كأنك اتجوزت، فترة صغيرة بالنسبة للي أنا رايح. أنت اتجوزت في الأرض، طب عشت كام سنة متجوز؟ نشكر الله يعني دلوقتي على 35 ولا 40، يا دوبك يقعد له 20 سنة ولا حاجة وخلاص يمشي، أو حتى زمان يعني إيه؟ عايش كم سنة متجوز؟ طب الكم سنة دول بالنسبة للأبدية ده كأنه متجوز، ما يسووش حاجة بالنسبة للأبدية. ده المعنى الأول، لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. المعنى الثاني، مدام فترة غربتنا على الأرض صغيرة فالأفضل إنك تكرسها للدائم. هذه حاجة وقت صغير، زي ما يجي قبل الامتحان كده تقول لابنك، يا ابني ده فاضل شهر حبيبي، اتعب في الشهر دوت، العمر كله فترة صغيرة، ما عندناش وقت نضيعه. طبعا مع تحفظ يعني على الزواج مش تضيع وقت يعني، بس يعني انا عايز اشرح المعنى يعني. ففي امر اسمى ننشغل بيه وهي الابدية، فبقى اللي متجوز كأنه مش متجوز. او المعنى الثالث، يبقى يا اما احنا عادين فترة صغيرة فلا تقاس بالابدية، فتجوزت فيها ما تجوزتش مش هتقاس بالابدية اللي احنا رايحينها، الفترة صغيرة فجهز نفسك للأبدية، أو الفترة صغيرة وفي التزامات زوجية بس التزام ربنا هيبقى نمرة واحد، الطاعة لله هتبقى نمرة واحد، فكأنك مش متجوز لأن أنت نمرة واحد في طاعة الله. الآية تحتمل الثلاث اتجاهات دول. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. طيب أنت بتقول الكلام ده على الجواز بس يا بولس؟ قال لك لا، الآية 30 ده مش الجواز بس، ده عشان الحياة صغيرة ورايحين لأبدية. اللي متجوز كأنه متجوز، واللي حزن كأنه ما حزنش، واللي فرح كأنه ما فرحش، واللي باع واشترى كأنه لا باع ولا اشترى. يعني ده اختصار بقية الآية، ده عشان بس الفكرة توصل. فيقول في الآية 30 والذين يبكون كأنهم لا يبكون. في الأرض بنبكي، اسمها وادي الدموع. على رأي أغسطينوس يقول لك الطفل أول ما ينزل من بطن أمه قبل ما يعرف يتكلم بيتنبأ، بيتنبأ بإيه؟ إنه داخل لأرض شقاء فيدخل بالدموع. أغسطينوس كان فيلسوف يعني. ففي بكى في الأرض، سيدنا له كل المجد لما جه في الأرض بكى، معلمنا بولس الرسول أخدم الرب بدموع كثيرة بكى. طيب البكى ده إيه؟ فترة صغيرة، أنت حزنت وتألمت على الأرض، بس لما تشوف بهجة الأبدية وفرحتها تنسى الفترة الصغيرة دي كأنك ما تألمتش. فالموضوع مش بس على الجواز، لا، حتى أمام الأرض تدخل السماء وتتعزى، يمسح الله كل دمعة من عيونهم، تنسيك الحزن الأرض، تدخل مسرة الأبدية تنسيك مسرات الزيجة. الزيجة لها مسرات طبعا يا حبايب، طبعا يا حبايب، طبعا مسرة، معين، معين نظيري، شيء مصر بدل ما حمل بشيله لوحدي، حد بيشيله معايا، لها مسرتها. بس لما تدوق مسرة الأبدية تنسى كأنك ما اتجوزتش. أنا بس عايز أوضح المعنى، والذين يبكون كأن لهم لا يبكون، ومش بس البكاء كمان الفرح، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون. فرحوا في الأرض حتى الأفراح المقدسة، لا 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 لا، دي ما تجيش حاجة جنب بهجة الأبدية، لأنها إيه؟ الوقت منذ الآن مقصر. فلا يعني تنشغل زيادة بالأفراح وتنهمك فيها، ولا تنكسر تحت الأحزان، دي صغيرة ودي صغيرة. فزي ما قال لنا الحكيم في سفر الجامعة، في وقت الخير كن بخير، وفي وقت الشر اعتبر. ربنا مديني مسرات حلو، نشكرك يا رب، وفرحني بزوجة بعيشة بحياة، كتر خيرك. في وقت الخير كن بخير، في وقت الشر الضيق اعتبر، خد درس. فما تنشغلش أو بالأفراح وتنهمك فيها وتنسيك الأبدية، ولا تكسر تحت الدقات وتخور في الطريق، لا، كلها فترة صغيرة. الذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون، مش بس الحالة النفسية من حزن وفرح، لا، حتى الحالة المادية. والذين يشترون كأنهم لا يملكون. ليه؟ لأن الوقت منذ الآن مقصر. عارفين إسرائيل كان عندهم سنة اسمها سنة اليوبيل، سنة اليوبيل دي بوق رئيس الكهنة يرجع كل إلى ملكه، والعبد يتحرر واللي عليه دين يسقط. سنة اليوبيل دي بدايتها هي لحظة مجيء المسيح الثاني. مش هيبوق بقى رئيس كهنة بالبوق، هيبوق ميخائيل رئيس ملائكة ببوق الله، بوق عظيم الصوت. ندخل لسنة يوبيل أبدي، الديون تسقط، اللي راح الملك بتاعه زي أبونا آدم فقد الفردوس يسترده. فكل ما تقرب سنة اليوبيل كل ما قيمة الفلوس والأملاك تقل. معلش لازم أوضح، أنا مثلا علي دين فمعيشة سدت، فعندي حتة أرض، فباجي للراجل صاحب الدين أقول له اشتري مني الأرض بدل الدين. كانت قيمة الأرض تتحسب على حسب عدد السنين لليوبيل، لو لسه سنين طويلة على اليوبيل تبقى الأرض غالية. ليه؟ هتاخد الأرض سنين طويلة تستفيد بخيرها وفي اليوبيل ترجعها لي. طب لو سنة اليوبيل قربت تقول لي أنا هاخد الأرض شهر وهترجع لك في اليوبيل، بقت قيمة الأرض قليلة. يبقى كل ما بنقرب من سنة اليوبيل
كل ما القيمة المادية بتقل. فبولس بيقول كده الوقت منذ الآن مقصر، خلاص سنة اليوبيل قربت، خلاص خلاص قرب يجي. طب كل ما اليوبيل بيقرب كل ما الحاجات المادية بتفقد ايه؟ تقل قيمتها. والذين يشترون كأنهم لا يملكون. اشتريت لحظة طرفة عين يبوق، سيب يا عم اللي انت اشتريته وتعالى على السماء. فاشترى بس كأنه ما ملكش. فاللي متجوز كأنه ما اتجوز، اللي زعل كأنه ما زعلش، اللي فرح كأنه ما فرحش، اللي اشترى كأنه ما اشتراش. ليه؟ قاعدين فترة صغيرة. يكمل في الآية 31 والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون. ليه؟ لأن الوقت منذ الآن مقصر، إحنا غربة في الأرض، فإحنا بنستخدم الحاجات اللي ادها لنا ربنا. مديني فلوس بركة هبستخدم، مديني بيت، مديني عربية، مديني غنى، مديني مركز، مديني شهادة، اللي معك بستخدم. لكن في الآخر كل ده هيتساب. زي واحد بالضبط راح فندق، بستخدم السرير، بستخدم الحمام، بستخدم الأدوات، بس الحاجات مش بتاعتي هسيبها وماشي. أهو ده على مستوى الحياة. الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. لذلك قال واحد كلمة لطيفة قوي، قال اجعل أمور هذا العالم زيتا وليس وقودا. الزيت يلين، الوقود يشعل. أمور العالم خليها لتسهيل الحياة. ربنا مسهل لي، مديني غنى، ماشي بركة يا عم. مديني مش عارف حلو يا سيدي استخدمه، بركة، زيت يسهل لك العيشة في الأرض. لكن ما تخليش أمور العالم وقود يشعل داخل الإنسان رغبات الامتلاك والغنى والثروة، لا دي تضيع الواحد. الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملون، يعني القاعدة عيش، كل، اشرب، اتجوز، بيع، اشتري، يعني بس اعرف انك سايب كل دوت. خد من الامور دي الضروري، اوعى الامور دي تشغلك عن السماء. يختم الآية 31 لان هيئة هذا العالم تزول. هيئة هذا العالم تحتمل معنيين. العالم زي المسرح، بنعمل مسرحية في حاجتين، كل واحد له دور، له لبس، له شخصية معينة بيمثلها. خلصت المسرحية، خلاص يا عم هات اللبس، شيل المكياج، ارجع عيش حياتك العادية. هيئة هذا العالم، واحنا في مسرح زي ما قال ذهبي الفم. العالم مسرح كبير، خدها منه شكسبير بعد كده، وكده خدها يوسف وهبي. بس يعني أول واحد قالها ذهبي الفم، مسرح. فكل واحد له دور. طب انا كنت ملك يا عم، ملك ده كنا بنمثل. خلصت، اقلع بقى الايه، اللبس بتاعك ولهجه الملوك، خلاص في السماء مفيش كده. هيئه هذا العالم تزول. او معنى اخر انه المسرح بتبقى له الديكورات اللي بتتحط ورا ديت، دي كلها حاجات بتطلع وتنزل، تتشال وتتحط، ففي شكل معين، الشكل ده هيزول. هيئه العالم مش الطبيعة، لا الطبيعة مش هتزول يا حبايب، زي ما قال أغسطينوس. أنا قلت الكلام ده في سفر الرؤيا والبعض زعل مني جدا، مش عارف ليه يعني. أنا عن يقين يا حبايب، السماء فيها أرض وفيها زروع وفيها حيوانات، الطبيعة الحلوة اللي خلقها ربنا. هيئة مش الطبيعة اللي هتزول، طبعا تفضل موجودة، ربنا خلقها، فإذا هو حسن جدا. لكن الهيئة بتاعت العالم، النظام بتاع العالم، السيستم اللي ماشي بيه العالم، القوانين بتاعت العالم، النظم اللي بتحكم العالم، لا 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 كل ده هيزول. لكن العالم نفسه، الطبيعة اللي خلقها ربنا هتظل موجود، بل ستفدى، ستفدى. الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، والخليقة تئن منتظرة التبني في دق أجسادنا. الخليقة اللي هي الحيوانات والرياح والأرض كل ده بيقل بسبب خطيئة الإنسان، الزلازل والبراكين والافتراس وكل المشاكل اللي في الأرض ديت، كل ده بسبب الخطيئة. لكن يوم ربنا خلقه ما كانش كده. فهيئة هذا العالم تزول بقى، ده منهج المسيحي في الحياة. الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، الذين يبكون كأنهم لا يبكون، الذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، الذين يشترون كأنهم لا يملكون، الذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه، لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني الآن بتجري ومجيء المسيح قرب، فما تخليش حاجة في الأرض تشغلك عن مجيئه. لذلك النتيجة بقى اللي طلع بها بولس في الآية 32، فأريد أن تكونوا بلا هم. عرفت ليه بقول لكم عيشوا بتوليين؟ وقت مقصر. نمرة 2، مش عايزكم تبقوا مهمومين، مش عايزكم تبقوا مهمومين. فأريد أن تكونوا بلا هم. متجوز بركة موهبتك، طب ما تخليش الزواج يشيلك الهم. حتى لو في مشاكل مع زوجتي في طبيعتها في شغلها، ايه التزامات عليا، ايه اديها، بس اديها بدون حولان الهم، اديها بالاتكال على ربنا. طبعا بالنسبه للبتول انا نفض نفسه من القصه خالص، ماشي موهبته، كل واحد له موهبته الخاصه من الله. وأكدت لكم حبايب، بس مش مجال ان انا اعيد الكلام، الزواج موهبه، موهبه التعامل مع الزوجه، موهبه تدبير البيت، موهبه تربيه الاطفال، مش وقت ان انا اعيد الكلام، بس موهبه، كل واحد له موهبته. طب اعمل الحكايه بدون هم. فاريد ان تكونوا بلا هم. لما مش هتتجوز خلاص يا عم، انت شلت رميت الحكايه كلها. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. البتول ما فيش حاجه شغله، ما تعيش بتوله، كل مشغوليته ربنا، عايز يسهر، عايز يصوم، عايز يكتفي بقدر قليل من الدخل ويعيش بالكفاف، مش لازم لبس حلو، مش اي حاجه، ما عايش بتوله. فمفرغ نفسه من همومه، ما نقدرش ننكر. فأريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. طب بيعمل دوت مش علشان عيش بقى ايه، بدل ما تشيل هم يا عم ست وعيال وولاد، لا يا عم عيش بمزاجك، لا ده ما اسمهاش بتولية. ده هو بيفرغ نفسه من الهموم دي عشان يتفرغ للرب. في فرق بين البتولية والعزوبية. العازب الغرب بقى كده يقول لك عمال على يد ما يوجع الدماء، اجيب واحده ست واكل واشرب واخلف. يا سيدي لا، دي انانيه، انانيه مفرطه، لا مش دي البتوليه. البتوليه اختار الطريق ده ليه؟ عشان مزيد من التفرغ للرب. غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. عايز يسافر في خدمه، عايز يروح، عايز يقول لك يستقطع من فلوسه لأي عمل، عايش بطوله. طيب الزوجة لا، طبعا بقى فيه، يعني أنا أريد أن يكونوا بلا هم، بس بقى فيه التزام على الزوج، لازم أراعي ظروفها، عندي ولاد لازم أراعي الولاد، لازم أعمل حساب مستقبل الولاد، ما لازم، دي مسؤولية علي، بس ما تعملهاش وانت مهموم. البتول عفى نفسه من كل القصص دي، انا مش غاوي فسح ومش غاوي اروح واجي، ماشي يا عم ديك بطولك. طب زوجتي ذنبها ايه؟ طب انا ما بحبش اتفسح، عيالي ذنبهم ايه ما يروحوش يصيفوا؟ فبقت التزامات عليا كزوج. البتول معفي من هذا، مش تجرد من حمل المسؤوليه، لكن لاجل التكريس. هنا القيمه لأجل التكريس للرب. طيب ده البتول مش مهموم. طب ناخد في الجهة الأخرى المتزوج، الآية 33، وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. بيهتم بأمور عالمية، إيه لازم إيه نلبسها كويس، ما يعني بست وبتقعد وسط ستات، ما لازم. طب انا مش فارقه معايا، طب يا سيدي انت مش فارقه معاك، بس طب هي ما ينفعش معاك كده. فالمتزوج يهتم فيما للعالم، جايز الزوجة ما تكونش أو الزوج، أنا يا بس أنا دلوقتي بيتكلم على الزوج، فبالتالي الاهتمام أو الهم اتجاه الزوجة دلوقتي، لكن هنعكس الحكاية دلوقتي. فأنا مثلا مش فارقة معايا زي ما بقول لك فسح ولا موضة ولا أي لبس، لكن لا هي جايز ما تكونش على نفس القامة الروحية دي، لازم اهتم بالاهتمامات اللي فيها أمور تخص العالم لأجل زوجتي. ممكن شغلانة بسيطة مكفياني، طب لا، طب ما هي ليها التزامات، ليها طلبات، باللي حقق معي نسبية الحياة اللي طليق بيها في وسط المجتمع اللي هي عايشة فيه. أنا كزوج بقيت ملتزم بكده. المتزوج يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. يبقى انشغال بولس هنا انه مشكلة الزواج الهم وليس الدنس. حبايب يعني احنا في الكنيسة الشبان والشبات، انا بزعل حبايب، بزعل انه بقت في صورة غير مقدسة بسر الزيكة. لا، المشكلة في ايه؟ المشكلة انه دي مش حاجة وحشة، دي مش حاجة دنسة، لكن انشغال، اهتمام زيادة موضوع الزوج. طبعا ساعات يبقى الزوجين برضو لازم اقول ديت، يعني هما الاثنين مختارين طريق ربنا وهما الاثنين عندهم شيء من القناعة والرضا، مش فارق معاها هي كمان قلت فسحة قلت لبس، شيء رائع. اما الزوجة المتقية فهي من الرب، يعني لما يدي بقى ربنا انسان تقي، مش هيدي، يعني مش هيحصل حبايب، مش هيدي الزوجة التقية دي الواحد مش تقي يعني، لكن لما هو تقي فيديله بقى واحدة ليها ذات الاهتمامات، انا مش مهم اي حاجة، انا اقضيها باي حاجة، بيبقى شيء رائع. لكن بولس بيتكلم على العموم، ان الزوج مضطر يهتم فيما للعالم عشان يرضي زوجته. طب بعد الكلام على الرجالة اتكلم عن النساء، ما هو مساواة. اتكلم على الست البتول والمتزوج، الآية 34، إن بين الزوجة والعذراء فرقا، غير المتزوجة تهتم فيما للرب. اتفهمت؟ بس لتكون مقدسة جسدا وروحا، بس يبقى هي لما هتتجوز مش هتبقى مقدسة. مش هتبقى مقدسة، بس يعني ايه قداسة؟ قداسة يعني مخصصة، مش قداسة مستوى روحي من القداسة. اتجوزت يعني هتقل في القداسة القامة الروحية؟ لا، تكون مقدسة يعني جسدها مكرس مخصص لربنا. ليه؟ لأنها لو متجوزة جسدها زي ما شوفنا قبل كده مش ملكها، ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، مساواة. فبقى جسدها مش ملكها. الزوجة عايزة تتناول بكرة، طب الزوج طلب ان تكون في علاقة، خلاص زي ما شفنا يجب من اجل الرب انها تخضع، فبقى جسدها مش ملكها، ملك جوزها، فما بقاش جسدها مقرص مخصص لربنا. طب ده بالنسبة للبتولة. طب بالنسبة للمتزوجة، وأما بقية الآية 34، المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. اتجوزت بقى عليها التزامات تجاه جوزها من جهة العلاقة، إلزام، وصية، من جهة اهتمامها بنفسها، هي ست تقية، بس يعني مش مهتمة شوية بشكلها. لا، طب وزوجك ذنبه ايه؟ يعني ايه مجاز؟ هو مش على نفس المستوى الروحي دوت. لا، لازم اهتم بشكلي واهتم بزنتي. ليه؟ عشان خاطر زوجي. فبقت المتزوجة تهتم فيما للعالم عشان ترضي رجلها. هي أمور مش خطية بس التزام عليها. يوفي كل واحد الآخر حقه، قالها بولس بصراحة. فالمشكلة برضو مش إنه الجواز في دنس، لكن انشغال، التزام زيادة. ممكن لو هي كانت بتول تعفى من هذه الالتزامات لأجل التفرغ للرب. وأدام أحب بقول تاني، أدام دي بقت مسؤولية زي ما شفنا على الزوج أو على الزوجة بالكلام اللي احنا قلناه، يبقى دي وصية ربنا للطرفين وده إكليل للاتنين. أنا ما بحبش الحاجات دي، ما هو يبقى كده اللي يبقى كده، يعني يبقى كده سواء كانت مثلا الزوجة أو سواء كان الزوج، لا لازم يخضع. فليخضع كل منكما لصاحبه زي ما بنوصيهم في سر الزيج. فبكرر تاني حبايب، أدام ده التزام يبقى هذا الالتزام وهذا الخضوع له إكليله بالتأكيد. وأما المتزوجة فتهتم فيما للرب كيف ترضي رجلها. يختم الحديث عن العذارى في الآية 35، هذا أقوله لخيركم. أديني فهمتكم، بولس يعني بيقول أقول ده عشانكم، عيش بتول لو تقدر، لو دي موهبتك، ليس لكي ألقي عليكم وهقا. لما بقول لك عيش بتول مش يعني بحط لك فخ أو شرك أو نير أو يعني بزهقك، لا، أنا عايزك ترتاح، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. مش عايزك ترتبك، عشان كده بقول لك لو تقدر تعيش بتقول حسن للرجل أن لا يمس امرأة. ليه؟ أنا مش حاطط عليك نير يا كرجل أو كامرأة، لكن لأجل اللياقة، لأجل أنك تثابر فيما للرب، لأنك تدي مزيد من التفريغ لربنا، لأجل أن ما يكونش فيه ارتباك. ومن أراد أن يقبل فليقبل. يبقى إذن بولس يا أحبة مش بيهاجم الزواج زي ما السطحيين هاجموا بولس في الإصحاح دوت، لا، هدينا فهمنا. ليكون الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير دنس. أما بولس بيتكلم عن إيه؟ إنه حيكون ليهم ضيق في الجسد، فأنا بأشفق عليهم، إنه عايزهم يبقوا بلا هم، ان انا عايزهم يبقوا دون ارتباك، عايزهم يبقوا مزيد للتفرغ لله، لكن مش بيطلب الحاجات دي لاجل نظره غير مقدسه للعلاقه الزوجيه. لو كان بولس بص للكلام دوت، انا عشان ايه دول مش هيعملوا علاقه فيعيش بتول، كان يبقى هنا بولس عدو للزواج وعدو للعلاقه الطبيعيه ما بين رب. لا، بولس مش كده. يكمل في الآية 36، ولكن إن كان أحد يظن إنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه. كلمة عذرائه يعني عذرويته، بتوليته. ولكن إن كان أحد يظن إنه يعمل بدون لياقة نحو عذرويته، نحو بتوليته، إيه بيعمل بدون لياقة؟ يعني إيه اللي حصل يا بوليس؟ استجاوز الوقت. يعني ايه استجاوز الوقت؟ يعني واحد وضع في قلبه انا هعيش بتول، قعد فتره لقى نفسه مش قادر والحروب شديده عليه، خلاص مش هتغلط لو حسيت ان انت تجاوزت بعد فتره، مش قادر تضبط نفسك، مش قادر تسمو بفكرك لربنا. التزوج خير من التحرق، هذه المعنى الاول. المعنى الثاني، واحد يفكر يقول لك طب ما انا هستنى ادي مثلا فتره شباب لربنا، طب ما هاجي بقى كده لازم هتجوز، هكبر ومحتاج ونس، طب ما انا لما اجي اتجوز انا كبير ممكن ما الاقيش فرصه، يبقى الوقت عدى، طب انا هتجوز من دلوقتي ماشي. ولكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقه نحو عذراويته، نحو بتوليته، استجاوز الوقت، عايز يتجوز خلاص يتجوز، او يظن انه يعمل بدون لياقه نحو عذراويته استجاوز الوقت، يعني هو لسه شاب عنده فتى عنده 10 20 25، وصل بقى خلاص مثلا عنده 30 سنه انا لازم اتجوز، ما وصل لسن اللي يسمح بالزواج، ماديا ونفسيا واجتماعيا وكل نواحي. خلاص استجاوز الوقت، يتجاوز. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه اللي قلنا عذرويته أو بتوليته، استجاوز الوقت وهكذا لزم أن يصير فليفعل ما يريد. خلاص لازم أنه يتجوز زي ما قلنا، جرب نفسه فترة، حك معاه قال لك ما أنا كده كده هتجوز، طب اختار دلوقتي بدل ما تفرض علي اختيارات في سن متقدم، أو أول ما وصل لسن البلوغ أنا هروح أتجوز، أو السن التأهل للزواج مش عايز أربطه بس بالناحية الجسدية، خلاص يتجوز. وهكذا لازم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوجا. البعض قال أدم بيتكلم عن بتولية الشخص فكان المفروض يقول فليتزوج بالمفرد، لكن لا، أنا شايف إن ما فيهاش مشكلة لأنه مش هيكرر الكلام للراجل أو المرأة، فبيقول نفس الكلام. يا بتول عشت فترة ومش قادر تكمل عايز تتجوز، اتجوز. يا بتولة عشت فترة مش قادر، فأنتوا الاتنين عايزين تروح تتجوزوا روح اتجوزوا. فالمثنى هنا ما فيش منه مشكلة، لكن ممكن الآية بقى دي بسبب فليتزوجا نفهمها بمفهوم آخر في التدبير يمشي، مش غلط. إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه، واحد يتجوز واحدة ووضع في قلبه أن نعيش أنا وهي كعذر، أحافظ على عذروية زوجتي اسمها عذرائه، العذراء بتاعتي هي مراتي بس عايش معها بتول، حلو، قعدوا سنة سنتين في الآخر مش قادر فليتزوجا، تبتدي تبقى في علاقة ما بينهم كزوجين، مش غلط. بتولية ليها أشكال كتير، امتناع لفترة، تبقى في علاقة بس ما فيش أولاد، يعني ليها أشكال مختلفة. فبولس بيقول هكذا لازم أن يصير فليفعل ما يريد إنه لا يخطئ، ما فيش غلط فليتزوجا. طيب والعكس بقى، الآية 37، وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار. ما هو في واحد له اضطرار إنه ما يتجوز، أصله ما عايش فلوس، يقولش أنا بتقول عشان خاطر المسيح. لا، من أقام راسخا في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على، لا ده هو بمزاجه، هو بإرادته خص نفسه بالمعنى الروحي، بإرادته مش عايز يتجوز، وقد عزم على هذا في قلبه، هو عنده إرادة واختبر نفسه وشاف إنه يقدر يعيش بتول، فله هذه الموهبة من الله أن يحفظ عذراءه، عذروية نفسه، فحسن أن يفعل، أو أن يحفظ عذراءه أن يظل هما الاثنين كزوجين لكن عايشين حياة عذراوية كما عاش البابا إبراهام، البابا ديمتريوس الكرام، يقدر أوكي ما مش غلط، بس ليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته. طبعا الطرفين، وقد عزم على هذا في قلبي أن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. يختم الحديث عن العذارة في الآية 38، إذن خلاصة بقى كل الكلام اللي احنا بدنا في الأول، من زوج فحسنا يفعل، زوج نفسه، من زوج حسنا يفعل، حاجة مش وحش. ومن لا يزوج، لا يزوج نفسه يفعل أحسن. يبقى احنا بقى مش بنتكلم يا حبايب في صح وغلط، بنتكلم في حسن وأحسن. طب حسن وأحسن دي على حسب ايه؟ على حسب الموهبة اللي ليا من الله. نختم كلمتين للأرامل نختمهم عشان يبقى نهينا الإصحاح، الآية 39، المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا. ناموس يعني قانون، كلمة ناموس يعني قانون. ايه القانون اللي هي مرتبطة به؟ قانون الزكاة. المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، طول ما الراجل عايش هي زوجته، انفصلوا بقى من زوجته، انت تتفك من الناموس من القانون ولكن إن مات رجلها. حاجة الوحيدة اللي تفك رباط الزيكة طبعا الزنا، لأن الروح القدس هو اللي بيدي المشاعر اللي اتكلمنا فيها المقدسة دي، والترابط وإحساس كل طرف بالآخر، وسعي كل طرف إن يريح الآخر، إن يتنازل عما يرغب فيه لأجل راحة الآخر، حتى لو بيتنازل عن أمور روحية لأجل إرضاء الآخر. زي ما قلنا في التناول، ليلة التناول. طب ده إيه دوت؟ ده يعني إيه؟ أنا بديتها ليه الكلمة سرحت. والمرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها. قلنا الروح القدس ليه الزنا هو اللي بيفك الربطة دي؟ لأن بقول لكم اللي بيعمل الربطة دي ما بين الزوجين الروح القدس، هو اللي يخليه يخاف على بعض، يحبوا بعض، قلبهم على بعض، يساعدوا بعض، أحاول أرضي، أتنازل عن حقي من أجل الآخر. الروح القدس هو اللي بيحطه في القلب. طب لو دخل الزنا الروح القدس ينسحب. فأوريدي الممارسة الجسدية غير النقية دي بتفصل، فمفيش انفصال إلا أو يعني طلاق إلا في قضية الزنا. طب الحاجة التانية الناموس التاني اللي يفصل الموت، ما هو كأن الموت زنا فعلا. ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد. أقف هنا. المسيحية أعطت الحق الكامل للمرأة في اختيار. ما تصدقوش يا حبايب، ما تصدقوش، لا قبل المسيحية ولا بعدها أعطي هذا الحق للمرأة في التعليم الدينية قوانين المجتمع، لأن المجتمع في وقت من الأوقات الغربي كان بيحكم بقوانين الإنجيل، للأسف تركوا الإنجيل، وطبقة الحياة الإنجيلية اللي كان يعيشها المجتمع الأوروبي من جهة حقوق المرأة والأطفال، دي أصلا مبادئ إنجيلية، هم خدوا المبادئ وتركوا الإنجيل. فما فيش حد إدى هذا الحق للمرأة سوى مسيحنا. اليهودية ما كانش عندها تختار، بس تختار من الصبت بتاعها، مش هتختار من الصبت بتاعها بنات صلفحات، سفر العدد 35، يبقى تسيب الملك بتاعها، الورث بتاعها. المسيح حرة لكي تتزوج بمن تريد. أي بنت تيجي في الجواز ولا أنا مش موافقة، لا يمكن الكنيسة تقيم إكليل. بس في نقطة بقى، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. يعني إيه في الرب؟ يعني تتجوز شخص مؤمن مسيحي، يعني تتجوز الشخص اللي مختارهرها ربنا، أدي معنى كلمة في الرب. يبقى الوضع اللي قاله بولس الرسول عن زوجين، طرف مؤمن وطرف غير مؤمن، ده كان زيكة قائمة قبل الدخول في الإيمان المسيحي. لكن النهاردة ما ينفعش، زي ما البعض بيعلم في الغرب، إنه ممكن إنسان مسيحي يرتبط بإنسانة غير مسيحية استنادا لكورنثوس الأولى 7، أو العكس، إنسانة مسيحية ترتبط بشخص غير مسيحي. لا 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 لا، يقول لك ما هو قال لو أخ مؤمن غير مؤمن، بيتكلم على زيكة قائمة فعلا، لكن إن انفصلت الزيجة ديت أهو. ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. يبقى الكنيسة ما توافقش بحسب تعليم الإنجيل على إنه شخص مسيحي يرتبط بآخر غير مسيحي، لا، زيجة زيجة، يعترف بها المجتمع، يعترف بها بالمجتمع، شرعية في نظر المجتمع، مش هنقول عليها زنا. ما هو أدم أشهرت ما بقتش زنا، بس مش زيجة مقدسة في المسيح، زيجة مش داخل مظلة الروح القدس. لكن ما نقدرش نقول على اتنين اتجوزوا عايشين في زنا، لا، ادم في اشهار. لذلك اكليل الكنيسه كده، اكليل الكنيسه حبايب ما نطقس ان الزوج يمضي على محضر الاكليل قدام الناس كلها. دي مش مجرد انا عشان نتصور جنبيه، لا، ده نوع من الاشهار. طقس كده، ما ينفعش اخد الزوج والزوجه امضيهم في الاوضه جوه ونيجي نصلي، لا ما ينفعش، لازم يمضوا قدام الناس كلها. فالاشهار ده بيمنع الزنا. فما اقدرش اقول على واحد مسيحي او واحد غير مسيحي انه عايشين في زنا، او اتنين مش مسيحيين خالص متجوزين اقول عايشين في زنا، لا، عيب، لا مش زنا، بس مش زيجة مقدسة، مش زيجة تحت مظلة الروح القدس. طيب يبقى المرأة لو مات رجلها تتجوز، لكن الوضع الافضل بقى يختم اخر آية 40، ولكنها اكثر غبطة إن لبثت هكذا. أكثر غبطة، ما قالش أكثر قداسة، لا، موضوع ملوش علاقة بالقداسة، ما قالش أكثر طهارة، ما قالش أكثر روحانية، لا 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 لا، واحدة جوزها مات أكثر غبطة إن لبثت هكذا، أكثر سعادة، أكثر راحة. يبقى إذن مفيش تشجيع على الزيجة التانية. طبعا اقصد بالزيجه الثانيه بعد وفاه اي من الطرفين، لا مفيش تشجيع على الحته ديت. وفي كتاب هارمس للراعي من الكتب القيمه قوي في الكنيسه الاولى، كان يضاف للكتاب المقدس كتاب هارمس، من ضمن التعليم اللي قالها ان الارمله ليها كرامه خاصه في عينين ربنا ان هي كملت حياتها في وفاء لعهدها الاول. طيب معروف انه الارامل وخصوصا في سن صغير مشاكلهم كتير في المجتمع، والتلاسن عليهن بيكون كتير، فمغبط انه مثل هؤلاء يتزوجن. يبقى المبدأ إن الأرملة والأرمل لو قدر يلبث هكذا أكثر غبطة، أكثر راحة، أكثر سعادة. يعني في كلام كتير على الزيجة التانية بعد وفاة أي من الطرفين، بس مش عايز يعني أقول كلام يتعب البعض، خلي كل واحد يختبر بنفسه. لكن فعلا بيبقى أكثر سعادة، بيبقى أكثر سعادة وأكثر راحة ان ظل وفي للعهد الاول. مش هقدر اقول اكتر من كده، لانه في البعض بيكبس والكنيسه بتسمح، بس ما بنحطلهمش اكاليل، خلاص الزيجه الثانيه ما فيش فيها اكاليل. الزيجه الثانيه بتكلم حبايب تاني على طرف توفى. طيب مش معنى كده انه زواج الارمله خطيه؟ لا، بولس قال صراحه وخصوصا بالنسبة للحدثات، فأريد إن الحدثات الأرامل يتزوجن ويلدن الأولاد، وخصوصا إن كانت ملهاش علاقة قوية بربنا، ما تقدرش تملى وقتها بحياة مقدسة بالحق. وأظن يختم بولس إني أنا أيضا عندي روح الله. بولس بيقول مش واظن، يعني انا شاكك، يعني يا جماعه يعني احتمال الكلام ده يعني يكون من عند ربنا، يعني ما انا يعني برضه عندي روح ربنا، لا لا لا، بولس ما بيقولش كده. بولس بيتكلم كلام الحق وحي الروح، لكن لما بيقول اظن اني انا ايضا عندي روح الله بيوبخ، بيشد ودان، لان هنعرف ان من ضمن المشاكل اللي في كنيسه كورنثوس ان البعض شكك في رسوليه بولس، قال ده مش رسول. فبولس بيوبخه بشد ودانه، وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله. لكن بولس بيتكلم ما قاله، سواء كان رأي، سواء كان أمر، سواء كان إذن، ده وحي الروح القدس، لكنه زي ما شفنا هذه الأمور غير ملزمة من أراد أن يقبلها. لكن لما يكون أمر يبقى ده أمر ملزم للجميع. بكده ختم بولس الرسول مشكلة أو المشاكل اللي خاصة بالزواج والبتولية بينما تبدأ المرة الجاية هيكلم على مشكلة جديدة، مشكلة ما ذبح للأوثان. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.